رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الصلاة من سنن أبي داود. أول كتاب الصلاة. الصلاة فرضت بمكة قبل أن يهاجر النبي بسنتين. صلى النبي بمكة سنتين، وكان يصلي الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتين، إلى أن هاجر. ولما هاجر إلى طيبة الطيبة بعد الاتفاقية التي جرت بينه وبين الأوس والخزرج، قبيلتان شهيرتان كانتا تسكن طيبة، الله جل وعلا كرمهم، فآمن البعض منهم برسول الله وبايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعتين: بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى عند الجمرة، عند جمرة العقبة، حجاج من المدينة ذهبوا، عرض النبي عليهم الإسلام، كانوا يسكنون مع اليهود في المدينة ويسمعون من اليهود أنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان. كان يجري قتال بين القبيلتين الأوس والخزرج. الأوس معهم جماعة من اليهود، الخزرج معهم جماعة من اليهود. إذا ما تقاتلوا، قال اليهود: أوشك ظهور نبي آخر الزمان، لئن بعث أو خرج لنؤمنن به ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب لقطوا هذا الكلام، جماعة من القبيلة الأوس وجماعة من قبيلة الخزرج. لما عرض النبي عليهم نفسه قالوا: لعله هذا، أراد الله لهم الخير. أسلموا، بايعوا النبي على أنهم يعودون في العام القادم في الحج، ومكة في يومها نار تتأجج، لا يمكن أن يظهروا أمام قريش. قريش قد احتدم بينها وبين النبي الخلاف العظيم، وقد سجن النبي وبنو هاشم سنتين وهم في الشعب يأكلون ورق الشجر، لا يبايعون، لا ينكح منهم، لا يزوجون سنتين. فهل يمكن لقبيلة من قبائل العرب أن تظهر أن آمنت بالنبي؟ لا يمكن. إذن هؤلاء القوم رجعوا، بلغوا قومهم، اتفقوا على أنهم يعودون في العام القادم. وعند العقبة عاد 70 رجل ومعهم نساء، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وتعاقدوا معه على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، وكما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم. ذلك اليوم يسمون أوس وخزرج فقط. قدم النبي المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وفوق آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجل قبائل العرب منحازة مع قريش، متوقفة مترددة، دعوا محمدا وقريش وقومه. إن غلب عليهم نظرنا في أمرنا، وإذا غلبوا عليه كفونا المؤنة. الله جل وعلا مكن له هذا الأمر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى هذه العاصمة الأولى. العاصمة الأولى للإسلام هي طيبة الطيبة، هاجر النبي إليها ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، ومن قبل جماعة هاجروا كمصعب بن عمير، أول معلم، أول مرشد دعا بعض الأوس بعض الخزرج أن يدخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة. عندما هاجر فرضت الصلاة 4 ركعات، الرباعية، الظهر، العصر، العشاء. الصبح 2 ركعات، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، المغرب وتر النهار باقي على ما هي عليه. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعات. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقرت صلاة السفر وزيد الصلاة الحضر. إذا سافرت 2 ركعات، إذا كنت مقيما الظهر، العصر، العشاء 4 ركعات. إذن فرضية الصلاة كانت بمكة، بقية الشرائع ومنها الزكاة وتفاصيل الزكاة كلها كانت بعاصمة الإسلام الأولى المدينة المهاجر، لأنها بلد هجرة، مهاجر لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، وفي طليعة المهاجرين صاحب هذا القبر. كلمة مهاجر ليست ذما وإنما هي كرامة وفخر. أول مهاجر سيد الخلق، أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان مهاجر، زوجات النبي مهاجرات، بنات النبي مهاجرات. المهم الفرضية كانت بمكة، وفي أي وقت فرضت؟ فرضت ليلة الإسراء والمعراج، في تلك الرحلة البرية والفضائية السماوية من مكة إلى بيت المقدس على البراق، ومن البراق من بيت المقدس إلى السماوات العلام على مصعد رباني، معراج. ما دام الآن سفن فضاء تمشي للفضاء، الله جل وعلا هيأ لنبيه صلوات الله وسلامه عليه معراج، شيك السلم صعد النبي عليه ومعه جبريل عليه السلام حتى بلغوا الفضاء، لا أكثر، بلغ إلى السماوات العلام، بلغ إلى سدرة المنتهى، توقف جبريل، أتي النبي بالرفرف، صعد على الرفرف، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله، خاطبه الله، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة وقفة بسيطة. يعني الرب في العلو، ما يدل هذا على أن الله في العلو؟ جبريل أتى، أتي بالمعراج، ترك الدابة عند باب بيت المقدس، وجرت غريبة. أبواب بيت المقدس لها حارس يغلقها، في تلك الليلة أغلق الحارس جميع أبواب بيت المقدس إلا باب، حاول عاوس بذل قصارى جهدي على أنه يغلق الباب، استعصى عليه الباب ما استطاع حتى يبقى الباب مفتوح ليدخل الرسول ومعه جبريل. صعد، هبط، جاء الصباح، جاء الحارس، ولما أتى الحارس وإذا بالباب مفتوح وعلى حلقة الباب شيء، وإذا بروث الدابة، شيء غريب هذا عجيب، ما يدري ما أراد الله تعالى. المهم عرج به إلى الأولى إلى الثانية إلى أن بلغ السابعة إلى أن بلغ سدرة المنتهى ومعه جبريل إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام كلمه الله. والله دليل على أن الله فوق، لا يقال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذه عقيدة باطلة، هذه عقيدة حلولية الذين يقولون بأن الله في كل مكان. الله ليس في كل مكان، وإنما الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، كان الله ولم يكن شيء، لما خلق العرش استوى على عرشه على وارتفع عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفية. آخر شيء أريد أن أستدل به على أن الرب جل وعلا موصوف بالعلو، في يوم عرفة خطب النبي بعرفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد أكمل الله تعالى به الدين، فقال ألا هل بلغت يقول للصحابة، وعدد في ذلك اليوم يربو ويزيد على 100,000 و14,000 حاج، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. الله هو، لا إله إلا هو، استوى على عرش استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفية. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، عيسى ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه. وفي الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة يتعاقبون، ينزلون في الليل، ينزلون عصرا ونحن نصلي، هؤلاء الحفظة الذين يكونون معنا، فإذا ما نزلوا الذين نزلوا ليلا الذين نزلوا في الفجر ينتظرون إلى صلاة العصر يصعدون، الذين يبيتون معنا ينزلون في العصر، ثم يصعد هؤلاء ويصعد هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم الرب صعدوا علوا كيف تركتم عبادي، يا ملائكتي كيف تركتم عبادي، اسمعوا جواب الملائكة، وفي هذا الجواب تخويف لي ولأمثالي الذين لا يحضرون صلاة العصر ولا صلاة الصبح، شيء مخيف. الله يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، تقول الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون في صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون في صلاة الصبح، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، النائم مثلي ما وجدوا يصلي، المشغول مثلي لا يصلي صلاة العصر مع الجماعة، والله أخشى الملائكة ما تشهد ما تأتي به إنه تركناه يصلي وحضره يصلي. ولهذا علي وعليك أن نحسن الوضع حتى تشهد لنا الملائكة، تشهد بأننا نصلي، فإذا لم نصلي مع الجماعات أقول يخشى أن الاسم يسقط. يا الله يا الله أنت الرحمن الرحيم الموفق. ولذا نسأل الله أن يثبتنا، هذا دليل على أن الله تعالى في العلو. هبط النبي في قصة طويلة وعريضة، قصة الإسراء والمعراج، هذا في اليوم الأول الرسول نزل، عقبه نزل جبريل، أول صلاة صلاها رسول الله صلاة الظهر، نزل جبريل في أول الوقت، وصلى به الظهر ركعتين بمكة. أتى في أول الوقت لصلاة العصر ركعتين بمكة. أتى في أول وقت صلاة المغرب بعدما غربت الشمس صلى العشاء المغرب ثلاثة. أتى عندما زال الشفق الأحمر الذي يعلو الكون بعدما تغرب الشمس وصلى به صلاة العشاء ركعتين. أتى عندما طلع الفجر الصادق صلى به صلاة الصبح ركعتين. اليوم الثاني أتى في صلاة الظهر جبريل إمام والنبي مأموم، صلى به الظهر في آخر وقت الظهر، صلى به العصر في آخر وقت العصر، صلى به المغرب في وقت المغرب أمس. المغرب ليس له وقتان، وقت واحد، لأنه إذا زالت الحمرة زال الشفق خرج وقت صلاة المغرب الاختياري. أتى وصلى به صلاة العشاء، أتى به في آخر الوقت قبل طلوع الفجر الصادق، صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، قال له الصلاة فيما بين هذين الوقتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قرابة سنتين، وهاجر صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى طيبة الطيبة، وفرضت الصلاة، جعلت أربعا في الحضر وركعتان، وجعلت ركعتين في السفر. إذا سافرت تصلي ركعتين، وإذا كنت مقيما صليت أربعا. مسافر أردت الإقامة أربعة أيام فأكثر، المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر يتم لا يقصر. نوى الإقامة ثلاثة أيام أربعة أيام يقصر، يصلي الظهر ركعتين، العصر كذلك، العشاء كذلك. نوى إقامة ثلاثة أيام، نوى إقامة يومين، ولكن عندما انتهى اليوم الثالث عن له أن يزيد يومين، أيضا يقصر. اقتضى الحال أن يزيد أيام، يوم أصبح متردد، غدا نسافر، بعد غد نسافر، حتى أقام شهر، شهرين، ثلاثة، وهو متردد، كل يوم يقول غدا نسافر، يقصر. ولكن إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر عليه أن يقصر. طالب ذهب ليدرس في جامعة في الخارج، أخذ أهله معه، استأجر دار، شقة، نزل. الفصل الدراسي يقتضي أن يبقى أربعة أشهر، خمسة أشهر، علم أنه مقيم أكثر من أربعة أيام لا يجوز له أن يقصر، بل عليه أن يتم. لو احتج محتج علينا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوم يقصر الصلاة، وأقام بمكة 20 يوم يقصر الصلاة، ما الجواب على ذلك؟ الجواب سهل. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تبوك مجاهد في سبيل الله، بلغه أن الروم تجمعوا يريدون قتاله، فتهيأ وأعلم الصحابة أنه يذهب هذه المرة إلى تبوك، المسافة بعيدة والوقت وقت حار، وما كان من دابه أن يعلن، وإنما كان يوري إذا أراد أن يذهب إلى موضع لا يذكر، وإنما يوري، لكن في عام تبوك أنا أذهب إلى تبوك. استعدوا، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ إلى تبوك، وتبوك مدخل للشام، وإذا بالنصارى يولون الأدبار يفرون. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولوا الأدبار. أقام النبي أيام يصلح الوضع اليوم غدا بعد الغد حتى أقام 20 يوم وهو يقصر. وقد علمنا أن من أقام في بلد وهو متردد لم يستقر لم يعين أنه يسافر اليوم أو غدا أو كذا، ما دام أنه متردد كلما أقام قصر إن شاء الله تعالى. وفي غزوة الفتح في السنة 8 من الهجرة أيضا خرج رسول الله إلى مكة محارب مقاتل يقاتل قريش، وصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ودخل مكة من أعلاها من كدا. مكة فيها كدا وكدا، كدا الحجون، كدا المسفلة. دخل من كدا كما قال ابن عاشر: ومن كدا الثنية ادخلا، إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل واسلكا، للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وأتم. أتى من كدا، ثنية كدا الحجون التي تأتي على المقابر، كدا المسفلة. دخل خالد من كدا ولم يلقى النبي بأسا، وشاء الله تعالى أن أبا سفيان أسلم وراود أبو سفيان رسول الله وأعلن النبي الرؤوف الرحيم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دخل ما لقي بأس، ولم يقتل أحد إلا امرأة قتلت من ناحية خالد، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنكر: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل صلوات الله وسلامه عليه. أتى إلى البيت، دخل البيت، أزال المنكرات، كسر الأنصاب الأزلام، أمر بدلو من زمزم، محى صورتين صورتهما قريش لإبراهيم وإسماعيل، صلى صلوات الله وسلامه عليه، أتى إلى الكعبة وقد أحيطت ب360 صنم. أخذ ميل يشير إلى الأصنام وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. تتساقط في الأرض، خطب خطبة بليغة عظيمة. أنا أعتب على كل متعلم لا يقف على هذه الخطبة ولا يقرأ سيرة النبي، كل متعلم، والحمد لله غالبنا متعلم، حتى الأمهات نراهن عجائز كبار يذهبن إلى تحفيظ القرآن. لما لا أقرأ سيرة النبي؟ لما لا أقرأ غزواته؟ لما لا أتعرض لحياة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنا أزعم وأدعي بأنني متعلم مثقف، متعلم كل شيء إلا ما يتعلق بالنبي وبالإسلام. هذا أمر لا ألوي إليه ولا أعرفه، هذا ليس من الإسلام في شيء. أيها المتعلمون، أيها المؤمنون، خطب خطبة عظيمة بليغة. أخيرا، النبي ليس بحاقد ولا حاسد، قال لقريش بعد 23 عام عداء مرير مرير شديد: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ الآن انتصرت، ليس كالصرب لعنة الله عليهم، ناقمون على المسلمين المقيمون في البوسنة والهرسك. لما ناقمون منهم؟ من أيام محمد الفاتح، محمد الفاتح الخليفة، محمد الفاتح فتح تلك البلاد، وأتى أقوام من الخارج وأقاموا بهذه البلاد. البلاد بلاد الصرب، ولكن الإسلام لما زحف أقام هؤلاء هنا. النصارى أخذهم الحق الغل يتحينون الفرس. قبل 70 عام وقع مثل هذا الأمر، وها هو يعود ثانية. قتلوا شردوا عذبوا، كم ذكر؟ 70,000 فتاة حامل. لما؟ لأن البلاد بلادنا، وأن هؤلاء مسلمون أتوا وأقاموا بها وأخذوا خير البلاد ولبسوا أحسن الثياب وما إلى ذلك، إذن ليس لهم إلا أن يذبحوا. النبي ليس بحاقد، النبي يريد أن المجتمع يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم. أنا أقول كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم. وضمام بن ثعلبة رجل من نجد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثائر شعر الرأس وله صوت يسمع دوي صوته ولا يعلم ما يقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام. وقال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني سائلك ومشدد عليك. سأل عن الإسلام، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له الإسلام. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وفي رواية عن الصدقة الزكاة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أخبره صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فتلقى ضمام هذا ولما ولى وأدبر قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما أزيد على 5 صلوات ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل أفلح الرجل إن صدق. وفي رواية لما قال لا أزيد على هذا ولا أنقص قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا الحديث احتج به العلماء على أن الصلوات المفروضة 5 فقط، مستدلين بهذا الحديث، ومستدلين أيضا بقول الله تعالى لما افترض على هذه الأمة 5 صلوات وكانت الفرضية 50 صلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما هبط إلى السماء 5 ورأى جبريل رأى موسى صلى الله عليه وسلم قال له موسى ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. فقال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. أنا قد عاوزت الأنبياء قبلك، الأمم قبلك، أمتك يا محمد لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الخامسة إلى السادسة ومن السادسة إلى السابعة ومن السابعة إلى سدرة المنتهى ومن سدرة المنتهى عاد إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام حيث ناجاه الله والتمس من ربه جل وعلا أن يهون على أمته، فهون الله تعالى على هذه الأمة خمسا ثم خمسا ثم خمسا إلى أن جعلها الله تعالى خمس صلوات. وقال الله، هذا موضع الدليل، هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. الصلوات المفروضة خمس، ولا أحتاج إلى نقرر أن في عروج النبي وهبوط النبي إلى السماء الخامسة ثم عودته إلى مرة أخرى مرارا يذهب إلى الرب جل وعلا ويلتمس من الله تعالى أن يهون على هذه الأمة، دليل واضح على أن الله تعالى موصوف بالعلو. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولو أتيت إلى كافر، إلى مجوسي، وسألته وقلت له أين الله، أشار إلى العلو. لو أتيت إلى طفل صغير مميز أين الله، لرفع بصره إلى السماء. لو ظلمت إنسانا ما قال أشكوك إلى الله، ينظر إلى العلو لأنه يعتقد أن الله تعالى فوق. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية الحبشية التي كانت ترعى غنما لمعاوية بن حيدة عند سلع وصكها في وجهها يريد أن يعتقها، فالتمس النبي أن تأتي الجارية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، أين الله. فدل ذلك على أنه يجوز أن نقول أين الله. قالت الجارية في السماء ورفعت أصبعها إلى السماء. يا جماعة، الله في السماء، الله العلي الأعلى، لا إله إلا هو، لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى ليس بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى على وارتفع. ولو لم نجد إلا قصة المعراج لكفانا دلالة على أن الله تعالى فوق، لا إله إلا هو، دعوى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، يعني عدم. والله جل وعلا موجود حي دائم باق، لا إله إلا هو، مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله. سؤال أين الله جائز، ولكن كيف الله لا يجوز. كيف استوى على العرش لا يجوز، وإنما أين الله، الله فوق سبع سماوات باين من خلقه، لا إله إلا هو، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. إذن الصلوات خمس، لأن الله تعالى قال لا يبدل القول لدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله. ولذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن صلاة الوتر ليست بفريضة كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولكنها حق واجب. لا ينبغي للمرء المسلم أن يدع صلاة الوتر ولا أن يدع ركعتي الفجر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، حتى إذا ما كان مسافرا صلى صلاة الوتر وكان يوتر وهو على يصلي وهو على راحلته على دابته أينما توجهت به ثم يوتر ولا يدعو الوتر. وإذا ما كان وقت صلاة الصبح إذا ما طلع الفجر الصادق صلى النبي صلى الله عليه وسلم الرغيبة ركعتي الفجر ما كان يدعهما لا في حضر ولا في سفر. صلاة العيد سنة مؤكدة ولكنها ليست بفريضة، الاستسقاء كذلك، وإنما افترض الله تعالى على هذه الأمة 5 صلوات فقط. هذا ما دل عليه حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وهو رجل أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ أيجب علي أن أصلي غير الصلوات 5؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع. إذن الصلوات الفريضة 5 والتطوع منهما هو مؤكد كصلاة الوتر، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية الوتر حق، الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، يعني ليس على طريقتنا المثلى. ولذا لا ينبغي أن تدع صلاة الوتر تصلي ما قدر الله تعالى لك من الليل، بعد ذلك تصلي صلاة الوتر إن شئت 2 أو 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة، كل ذلك واسع، وتجعل آخر صلاتك من الليل وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. صليت ما قدر الله لك بعد العشاء، إذا قمت في آخر الليل أو إذا كنت لا ممن لا يقوم تصلي الوتر، العشاء 4، صليت 2 ركعات 4 ركعات أقل أكثر، تجعل آخر الصلاة الوتر 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى 11 ركعة، لكن الركعات ليست كركعاتنا، كان يوتر تارة بركعة تارة ب3، وإذا ما أوتر ب3 ركعات لا يجعلها كصلاة المغرب، وإنما يسرد الركعات سردا، الركعة الأولى ثم يأتي بالركعة الثانية، ولا يجلس للتشهد وينهض في الحال، ويأتي بالركعة الثالثة أوتر ب3، لأنه صلوات الله وسلامه عليه نهى أن تشبه النافلة بالفريضة. أنا إذا أردت أن أوتر ب3 ركعات لا أجعلها كصلاة المغرب، صلاة المغرب 2 ركعة ثم 2 ثم تتشهد، هذه صلاة المغرب، ثم تقوم للثالثة تصلي 2 ركعة تجلس تتشهد تسلم. إذا أردت أن تصلي الوتر 3 ركعات الأولى فالثانية فالثالثة. فكلمة الفاء عند لغة العرب تدل على الترتيب والتعقيب، الأولى فالثانية يعني حالا، فالثالثة حالا. لا تجلس تتشهد عندما تصلي الوتر 2 ركعات وبعد ذلك تنهض وتأتي بالركعة الثالثة. إن شئت صليت 2 ركعات تشهد سلمت قمت وأتيت بركعة واحدة وترا. لكن لو أردت أن توتر 3 الركعة الأولى فالثانية فالثالثة تجلس للتشهد في الركعة الثالثة، لئلا نشبه النافلة بالفريضة، ولئلا نقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وتر 3. أراد أن يوتر 5 عدة طرق، يصلي الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة سردا، يجلس يتشهد بعد ذلك ينهض ويأتي بالركعة الخامسة، يجلس يتشهد يسلم. أوتر 5 الركعة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة، جلس للتشهد لئلا يجعل صلاة النافلة كصلاة الظهر، لأنه ما تشهد إلا تشهدا واحدا. نهض وأتى بالركعة الخامسة أوتر 5. أراد أن يوتر 7 يصلي 6 ركعات سردا، بعدما ينتهي يجلس يتشهد لا يسلم ينهض يأتي بالركعة السابعة أوتر 7. وهكذا الوتر 9 وهكذا الوتر 11 ركعة، كل ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر 1 ركعة فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 5 فليفعل، 7 فليفعل، 9 فليفعل، 11 فليفعل. كل ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن حديث ضمام إلا أن تتطوع دليل على أن ما ذكرت لك من الصلوات ليس فرضا، ولكن لا تقصر، لا تختصر، لا تقل الوتر ليس بواجب، ركعتا الفجر ليستا بواجبتين، لا، افعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحرض وشدد وقال: من لم يوتر فليس منا. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له الصدقة، أي الصدقة الواجبة؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل جهور الصوت، أعرابي ثائر الرأس، صوته ضخم غليظ كبير، يسمع دوي صوته ولا يفقه ماذا يقول. داب الأعراب الذين يسكنون البوادي لابد أن يكون على مثل هذا الحال. فلما ولى وذهب أدبر الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أنا أصلي 5 صلوات وأصوم رمضان وأزكي، وطبعا هذا بعد لا إله إلا الله. وكأن فريضة الحج لم تفرض في ذلك الوقت، وقع السؤال قبل فرضية الحج. وفرضية الحج كما تعلمون كانت في السنة 9 على صح الأقوال، لأن فرضية الحج اختلف العلماء متى كانت. جماعة قالوا في السنة السادسة، واحتجوا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية إنما نزلت في السنة السادسة. قالوا إذن أتموا الحج والعمرة لله دليل على وجوب الحج ودليل على وجوب العمرة. المانعون قالوا لا، معنى قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قبل أن تتلبس بالحج لا يجب عليك، ولكن عندما تنوي وتقول لبيك اللهم لبيك بالحج وجب عليك أن تتم. تجرد من المدينة بعدما اغتسل وتنظف وتطيب وذهب إلى الميقات وقال لبيك اللهم لبيك بالحج، أو قال لبيك اللهم لبيك بالعمرة، بعدما نوى وقال هذا اللفظ يجب عليه أن يصل إلى مكة، ولا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ إلى مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ما لم يشترط. إذا ما اشترط على ربه وقال لبيك اللهم لبيك بالحج أو لبيك اللهم لبيك بالعمرة، فإن حبسني حابس منعني مانع فمحلي حيث حبستني، متى ما حبس بمرض بعدو بأي شيء تحلل ولا شيء عليه. لكن إن لم يشترط مرض يبقى بملابسه حتى يبرأ، وإذا برئ وصل إلى مكة طاف سعى حلق أو قصر تحلل ولو أقام 20 عام. نوى الحج كذلك لا يتحلل حتى يبلغ إلى مكة، إذن قبل أن ينوي لم يجب عليه، لكن بعدما نوى حجا أو عمرة وجب عليه. قالوا هذا معنى قول الله وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا ما تلبستم بهما وجب عليكم الإتمام. أما الآية فلا تدل على وجوب الحج، وإنما يستدل بدليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر دليل صريح، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس. وهذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، وبعدما أنزل الله جل وعلا هذه الآية على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صعد على المنبر وخطب الناس وقال أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. في السنة التاسعة قام رجل يسمى الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أفي كل عام، يعني يجب علينا أن نحج كل عام؟ قال النبي لا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما قويتم على ذلك. إذن الحج فرض مرة في العمر. متى افترض؟ في السنة التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة. إذن سؤال ضمام ابن ثعلبة، ولعل السؤال من غير ضمام، قد تعدد السؤال كان قبل فرضية الحج. فلما ولى وهو بهذا الحال ثائر شعر الرأس الصوت كبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع قول هذا الأعرابي، قال صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، أفلح إن صدق. الرواية الأخرى أفلح وأبيه إن صدق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، هذا قسم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم به. ولذا توقف العلماء عند هذه الجملة وقالوا إنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر ولغير عمر لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عمر أدركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر يحلف بأبيه وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تحلفوا بآبائكم. وفي بعض الروايات من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية قد أشرك، وهذه رواية صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح وأبيه. الواو هنا واو قسم، حروف القسم الواو البام التاء، والله بالله تالله، فالنبي قال وأبيه، أقسم بغير الله تبارك وتعالى. للعلماء كلام، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الجملة على حسب عادة العرب، والعرب ينطقون بمثل هذا ولا يقصدون به قسم، فقول النبي وأبيه ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم بأبي الرجل، وإنما العرب اصطلحوا على بعض ألفاظ وكلمات يقولونها، يقول وأبي، يقول مثلا كما ورد في شأن صفية عقرى حلقى، عقرى حلقى دعاء، أيدعو النبي على زوجته؟ قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في عام حجة الوداع، أراد صفية أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقالوا يا رسول الله إنا حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقاء، عقرى حلقاء، معقورة الأقدام، محلوقة شعر الرأس، النبي يدعو عليها بهذا وهي زوجه؟ لا، وإنما خرج مخرج العرب الذين ينطقون بهذا ولا يريدون الأمر. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ عائشة قالت اسكتي فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تربت يمينك، يعني وقعت يمينك بالتراب، كناية عن عدم العلم والجهل. المرأة ترى الماء، المرأة لها ماء، ماء المرأة ماء أصفر رقيق يخرج عند اللذة الكبرى، لكن ليس كل النساء يرين الماء. عائشة ما كانت ترى الماء، لها ماء ولكل امرأة ماء، والله جل وعلا قال عندما ذكر أمر المخلوق الآدمي يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الإنسان المتكبر المتغطرس الذي يقول أنا ولا أحد غيري، أنفه شامخ رأسه إلى السماء، أنا فلان ابن فلان، أنا ابن عشيرة كذا وقبيلة كذا، أنت وأنت، أنت مخلوق مما مهين حقير، إذا وقع على الثوب غسل، يخرج من بين الصلب صلب الرجل، ماء الرجل يخرج من صلبه، وماء المرأة يخرج من ترائبها، فإذا ما خرج الماءان من الرجل ومن المرأة يخرج من الرجل من طريق البول ويخرج من المرأة من طريق البول ويتسابقان ويدخلان في الرحم، وإذا أراد الله تعالى أن يكون الإنسان كان الإنسان بعد ذلك من طريق البول، من طريق البول نطفة قذرة، قذرة بعد ذلك جيفة مذرة منتنة، نتنها أشد من نتن بقية الحيوانات، علامة تكبر، علامة تجبر، أن رزقك الله شيئا من المال أو أعطاك الله جل وعلا شيئا من الجاه أو أعطاك الله تعالى شيئا من المكانة، تتعالى على الخلق ولا ترى أحدا إلا أنت، أنت أمرك كما قال الرجل الشيخ الكبير لما مر عليه سلطان ولم يقم له، رآه السلطان ما قام هذا الشائب، عاد بركبه إليه، قال له السلطان أما تعلم من أنا؟ هذا الخدم والحشم والدنيا، ما عرفتني؟ لما لم تقم لي؟ أما تعرفني؟ قال نعم أعرفه. قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة، وكلنا يحمل الآن العذرة، لو أن إنسانا وكأ البطن بسكين لخرج شيء، جميعنا نفر، لا نريد أن نشم ذلك. هذا الذي يقول أنا، أنت من بني آدم من تراب، علينا أن نتواضع، علينا أن نتواضع، ومن تواضع لله تعالى رفعه، لا إله إلا هو. الشاهد لما قال النبي لعائشة تربت يمينك فمن أين يكون الشبه، ما قصد النبي الدعاء عليها صلوات الله وسلامه عليه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه قالوا إنما جرى ذلك مجرى كلام العرب، جماعة آخرون قالوا لا، لعل ذلك كان قبل النهي، وهذا الرجل أتى إلى النبي مبكر لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتت إلينا رسلك أخبرونا بكذا وكذا وكذا، فأنا سائلك ومسدد عليك، أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون أن يأتي الأعراب ليسألوا رسول الله، لأنهم على فطرة ليس هناك إتيكيت وليس هناك مقدمات وليس هناك نفاق وليس هناك مجاملات، وإنما يأتي ويذكر ما عنده من دون تكلف، فيسأل رسول الله بما أراد ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل ويدخل هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، رجل أعرابي يعني يسكن البادية أتى والنبي على المنبر، وقف أمام رسول الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله، أنت في الحاضر الآن تستطيع أن تفعل هذا بعد المدنية والحضارة ومعرفة الأنظمة والأشياء، تنتظر حتى يخطب ينتهي الإمام من الخطبة، فإذا ما انتهى من الخطبة إما أن تدركه أو أن تأخذ رقم الهاتف وتسأل أو أن تسأل من المفتون، أما أن توقف الإمام وهو يخطب. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي بكرسي، وأتي الكرسي وجلس النبي عليه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعرابي. ولما انتهى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وأتم خطبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا قبل النهي. وقوم من جماعة من أهل العلم تأولوا تأويل آخر وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح وأبيه يعني حذف المضاف، أفلح ورب أبيه. والذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نطق بذلك قبل النهي على عادة العرب، ولما كان النهي والنهي من الحلف بغير الله تبارك وتعالى ليس أمرا بسيطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية قد كفر، ومن حلف بالأمانة فليس منا. لما تقول والأمانة والأمانة، من قال والأمانة فليجدد إيمانه إسلامه فليقل لا إله إلا الله. إذن القضية هامة جدا ما دامت تؤدي إلى الشرك والانتقال من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. إذن لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد النهي، وإنما قال ذلك قبل النهي صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. أما قضية الشرك والكفر، من قال وأبي وأمي وحماتي والكعبة والقبة وعينك ورأسك وما إلى ذلك من الألفاظ التي اعتاد الناس أن يحلفوا بها يخرج من دائرة الإسلام، يكون مشرك كافر، كيف يتصور ذلك؟ الجواب عندما تقول تخبر بخبر فلا تصدق، ويقال إن هذا الخبر ما وقع، صبت مطر بالمدينة قبيل صلاة العصر، ولكن هذا المطر كان في بعض النواحي الأخرى من المدينة ما وقعت قطرة واحدة في الأرض، وإنما وقعت في ناحية من النواحي. أنا كنت في الناحية التي هطل فيها المطر، أخبرت إنسانا لم ينزل المطر في ناحية، قلت صبت أمطار هذا اليوم قرابة الساعة الثالثة إلى قرب الظهر، فلما سمعت أنت كنت مستيقظ في بيتك ما رأيت ولا قطرة، عندما نادى المنادي لصلاة العصر خرج أتيت إلى المسجد ما رأيت في الطريق شيء، قلت لي لا يا فلان ما حصل شيء. أنا أريد أن أكد خبري وأقرر أن الذي قلت حق وصواب. كيف أؤكده؟ بالقسم، أقول والله قد هطل المطر في الوقت الفلاني. ما معنى والله؟ يعني أشهد الذي يعلم أنني صادق أن المطر قد هطل، فهو إشهاد، إخبار، توكيد للخبر الذي نطقت به أو الذي نطقت به. قلت والله الذي لا إله إلا هو في هذا اليوم قبيل العصر هطلت مطر على شكل. فأنت إذا ما سمعت قولي والله علمت بأنني أكدت خبري وأشهدت الذي يعلم صدق قولي. بالله عليك لو قلت لك وجدك صبت مطر، جدي قد توفي قبل 50-60 عام، أيعلم أنه قد صبت مطر في هذا اليوم وهو في قبري؟ أنا أشهده على أنه قد صبت أمطار في هذا اليوم، هذا يخشى من حماتي، وإذا ما أقسم أقسم بالحماة وحماتي صبت مطرا لأنه يخاف منها أم زوجته، وحماتي حماته تعلم وهي غائبة في بلدها في قطرها أو ميتة لا تعلم، لا يعلم ذلك إلا الله. إذن عندما أنزل غير الله في القسم بمنزلة الله تبارك وتعالى من هنا جاء الشرك. الشرك أنه أنزل غير الله تبارك وتعالى في علمه بمنزلة الرب جل وعلا. عندما قلت والله قد صبت أمطار وقال هذا وأبيك وجدك صبت أمطار، والآخر قالوا عينك صبت أمطار، والآخر حماتك، أنزل الحماة في العلم والمعرفة بمنزلة الله تبارك وتعالى، ومن هنا جاء الشرك. هذا أصح ما يقال في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. ألا يكون المقصود أفلح وأبيه ولا يكون القصد القسم؟ ما يكون أفلح وأبيه، هذا حرف قسم، حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، لا يحتاج إلى أننا نؤول أو شيء. الأمر إما أن يقال كان ينطق ويتلفظ بهذه الأمور التي جرت عليه العادة قبل النهي، ولما جاء النهي كف رسول الله عن ذلك ونهانا وأوجب علينا أن نكف عن ذلك إن شاء الله تعالى.